إحنا نتكلم عن برنامج بكالوريوس في السنة الواحدة on average طبعا نحسبها بالساعة، أنت بيكلف 7000 ريال، 7900، 6000 حسب عدد الساعات. فإذا تجي تقارنها بالجامعات الأخرى،
بس لأنه ما عندكم أنتم تكلفة، يعني أقصد الأستاذ اللي بالعادة يدرس شعبة فيها 30 ممكن يدرس شعبة فيها 1000.
لا لا
ها
لا
لأنه هو فاتح الشاشة فاتح كاميرا والبث للجميع.
لا هي الموضوع ما هي بث للجميع، احنا
صحيحيني كيف النموذج حقكم؟
لا نموذج التعليم في الجامعة السعودية الإلكترونية لازم يكون فيه تفاعل.
هذا سقراط من إذاعة 8، وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وأحاورهم حول رحلتهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. ضيفة حلقتنا اليوم الدكتورة ليلى كالصفدي رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية. في محورنا الأول حاولنا نفهم إيش هالجامعة وكيف نموذجها مختلف عن الجامعات الأخرى اللي موجودة وعن التعليم الإلكتروني المعتاد، فهي جاية نموذج مدمج ما بين النموذجين، فحاولنا نتعرف على الفرق ما بين هذه النماذج، وبعدين دخلنا شوية في تاريخ الجامعة، ليش بدأت، كم عمرها حتى الآن، كم عدد منسوبينها وعدد طلابها، وفهمنا نموذجها التشغيلي ومن وين تحصل على إيراداتها وميزانيتها. بعد ذلك دخلنا في حكاية التحول، إيش واقع الجامعة اليوم، وين رايحة في استراتيجيتها الجديدة، الخمسة أهداف الخاصة فيها، إيش أهم المبادرات تحت كل هدف، وإيش أهم المؤشرات اللي يبغون يوصلون لها في 2025. وبعد ذلك ختمنا في محور حكاية مواطن، ركزنا على أهم تساؤلات الطلاب والطالبات، مثل تساؤل صعوبة التواصل مع الجامعة، عدم وضوح الخطط أحيانا بالذات في فترة كورونا، هل هو حضوري ولا عن بعد، وعدم فتح بعض التخصصات في بعض المناطق والمحافظات، وغيرها من الحكاية المهمة. أترككم مع الحوار. حياك الله أم يزن، شرفتين ونورتين.
حياك الله أبو عبد الرحمن، سعيدة بوجود اليوم هنا معكم.
إحنا الأسعد، الله يحييك أم يزن. أنت مريتي، أو خليني عكس أسأل سؤال بطريقة ثانية، الطفل اللي أكبر من سنتين وما يعرف يسبح، هذا وشو؟
مأساة. لا أنا بالنسبة لي طبعا it's a very high risk، يعني أصبحت الآن السباحة هي لايف ستايل ضروري لازم تكون موجودة في حياة كل شخص وبالذات الأطفال. فيمكن يعني هذا عودة يعود إلى طريقة تربيتي. أنا بالنسبة لي كان الوالد بالنسبة له أطفاله لازم يتعلموا السباحة ولازم يتعلموا بايكينج، ما أعرف ليش بالتحديد هذا الاثنين، ما أعرف،
ركوب الدراجة والسباحة،
ركوب الدراجة والسباحة. فمن صغري أنا كان تقريبا بشكل أسبوعي 3 إلى 4 مرات لازم أروح أتعلم سباحة، بعدين دخلت في كومبيتيشنز ومنافسات، بعدين بدأت أتعلم كيف أصير لايف جارد، فأصبحت السباحة جزء مهم من حياتي. الآن أعتقد أني أنا قاعدة أطبقها على أطفالي، من أول ما يصير عمره 2 3 أبدأ يعني I start getting worried أنه ابني ما يعرف يسبح فلازم أوديه يتعلم سباحة.
كيف تعلمينهم؟ يعني أنا أتذكر مثلا خوالي طريقة التعليم أنه يمسك ويرميك في المسبح.
لا والله
وبعدين
لا أنا ممكن أرمي أولاد الناس بس أولادي ما رح أرميهم. لا والله بصراحة لازم يعني من بدري أعبي له مدرب وأنا أدربه فيعني it's a very professional، وندخلهم كومبيتيشنز وكذا، لكن ضروري انه موضوع السباحه هذا يتعلموا من نعومه اظافره.
وممكن للطفل عمر سنة، يعني مثلا بنتي اصغر رقم وصلت له انها تعلمت سباحه وعمرها 5 سنوات،
لان من
في من سنتين ممكن تعلمون،
من عمر سنتين انت تبدا تخليه فاميليير بالمويه انه هو ما يخاف من المويه، لكن من عمر سنه نص يبدا يتعلم بالتاكيد.
ممكن يصير
ممكن
سباح.
ممكن يصير سباح، طبعا هو سباح يدخل كومبيتيشنز
اي، بس انه على الاقل يعني ما يغرق في المويه،
يعني 3 سنوات 4 سنوات ان ابني دخل مسابقات مع اللي زيه
ما شاء الله،
يعني لا تخاف عليهم من عمر سنتين ونص. طبعا تشوف
انت افضل خيارات التدريب، هل هي مثلا في انديه معينه موجوده ولا مدرب شخصي ولا كيف توصل؟
والله انا احطه مع جروب، مدرب شخصي بالتاكيد حيكسب المهارات التقنيه اكثر، لكن مع جروب يكون في عنده حافز. يعني ابني دائما يجي يقول انا فزت عليها وفزت عليه، فبالنسبه لي هذا نوع من المنافسه الجيده، عشان كذا احطهم في جروب صغير.
وهل تعتقدين كان لهذه الهواية اللي تحولت إلى رياضة أثر على شخصيتك بأي شكل أو بآخر؟
والله سؤال جدا جميل، يعني أنا أعتقد الآن بعمر هذا بدأت أفكر في الأشياء اللي طفولتي وكيف أثرت على شخصيتي. أنا يمكن من الأشياء اللي بدأت ألاحظها على شخصيتي أني أنا دائما أضع مستهدفات ولازم أحققها، وفي كل مرة أحقق مستهدف أبدأ أرفع البار وأرفع البار. أنا أعتقد الآن الرياضة كان لها أثر جدا كبير في عملية تحدي، أنك أنت دائما تخوض في تحدي ودائما تنافس نفسك بنفسك ودائما تضع لنفسك رقم قياسي. ويعني فأتفق بأنه الرياضة هي جزء بالتأكيد من شخصية الآن، اللي هي الشخصية اللي دائما تحب تخوض تحديات، دائما تضع لنفسها أهداف، ودائما تكون مصممة على تحقيق هذه.
بس هذاك الوقت يعني ما أتخيل أنه كان في بيئة مهيئة للمرأة في السعودية أنها تروح وتشارك في منافسات. شلون
والله صدق أو لا تصدق في هذيك الأيام كان في فرص أكثر من
الآن.
معقول؟ ما حقول الآن، لكن طبعا هذه كانت الفترة اللي هي ما قبل، خلينا نقول فترة الصحوة.
أوه.
اللي كانت الرياضة جزء من المدرسة، اللي كان في نادي، أنا كنت أروح نادي، وحتى في المدرسة أنا كنت أدخل فريق كرة سلة، كنت في فريق فولي بول في الرياض.
واو.
فهذه كلها كانت متاحة في السابق للمرأة.
أوكي.
وأنا كنت من الفريق الرياضي سواء كان في المدرسة أو حتى في النادي.
وبعدين صار في تغير في، كنت حسب فهمي أنه عندك رياضة السباحة والمشي.
صحيح.
بحسب الأجواء، فالسباحة صيفا،
صيفا والمشي شتاء في الأجواء الجميلة. صحيح.
من سنة ونص تغيرت الرياضة.
والله ما غير من سنة ونص. طبعا in between بدأت أعمل كتير كارديو، يعني أحب الستبس، أحب الألعاب السريعة. من سنة ونص حصل فيه اختلاف، وأرجع أقول أنا أتمنى أن الاختلاف هذا ما يكون بسبب الفئة العمرية، لكن بدأت أميل إلى اليوغا، وبالتحديد اللي يسموها الأنتي جرافيتي، اللي هي لها علاقة ب اللي هي يسموها ضد الجاذبية، اللي تعتمد كثير على عضلات البطن والظهر. فبدأت أميل إلى الأريال يوغا، والأريال اليوغا هي عبارة عن زي ما ذكرت اللي هي يوغا على حبال ويوغا على كذا. بصراحة في البداية أنا ما توقعت إنه هذه الشخصية تميل إلى اليوغا، لأنه كنت أعتبرها very boring، يعني مملة. لكن خلال السنة ونص لقيت فوائد رائعة منها. طبعا في البداية ضغوط العمل، فترة كذا فعلا تأمل وتحل المشاكل اللي موجودة سواء كان في حياتك العائلية أو سواء كانت في حياتك المهنية. وأعتقد زي ما ذكرت في كل مرة أروح أضع لنفسي مستهدف، مثلا أنا اليوم رح أعمل هذا البوز 3 دقائق، المرة القادمة 3.5 دقائق، المرة الرابعة 4 دقائق. ففي نوع من كذا الفرح أني أنا استطعت أني أنا أحطم الرقم القياسي.
بس هذه تعتبر تأمل مش رياضة ولا لا؟
هي 3 أشياء في واحد. هذا جمال اليوغا.
أنا مثلا آسف لو قاطعتك، بنت أختي اسمها عبير، عندها يعني يوغا استوديو صغير في بيتها، وفيها الأحبال ذي المعلقة، وكل شيء تصور نفسها رأسها فوق ورجلها تحت،
سبحان الله.
وأنا أقول لها يعني وين الرياضة في الموضوع؟ وين الجهد؟ وين الصراخ؟ وين
والله
العرق؟
ما تتخيل، ما تتخيل الجهد والصراخ اللي قاعد يصير بس انترنالي.
أوكي.
هي 3 في 1، هي تمارين قوة، وأؤكد لك الآن يعني ممكن نطلع على الأحبال أنا بفوز عليك، لأن القوة اللي في البطن والظهر أقوى بكثير. فهي تمارين قوة، تمارين توازن، وأيضا في نفس الوقت كما ذكرت
تأمل. فساعدتك في موضوع التعامل مع الضغوط،
بالتأكيد.
المسؤوليات الجديدة
بالتأكيد هي ساعدتني على في هذه ناحية، وأيضا ساعدتني فيزيكلي على أني أجلس على مكتب 8 ساعات وأجلس 4 ساعات وهكذا. فأعتقد أنها بجميع المقاييس أعتقد أنه سأستمر فيها.
طيب على طاري الضغوط، خلينا ندخل في اللي يجيب الضغوط. أم يزن، إحنا اليوم يعني سعداء باستضافتك بصفتك رئيسة أو رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية.
صحيح.
من يوليو أو من جولاي 2020.
صحيح.
فالآن سنة و4 شهور تقريبا.
يونيو 2.
أوكي.
يعني لن أنسى هذا اليوم.
أوكي.
فهو ما كان يونيو 20.
لا أنا أقصد 2020.
أوكي. فهو يونيو 2. صحيح 2020.
فكملتي سنة و4 شهور، سنة و5 شهور حاليا. فإحنا صراحة شغوفين نعرف حكاية هذا الجهاز، وحكاية التحول اللي اليوم قاعد يمر فيها في استراتيجيته الجديدة. وبعدين حنسمع في آخر جزء من حوارنا حكاية المواطنين اللي على اتصال مباشر بجهازكم، اللي هم بلغة أخرى طلاب وطالبات الجامعة.
صحيح.
فخليني أبدأ
وأرباب
قبل
العمل
و...
وأرباب العمل طبعا هم فئة جدا مهمة بالنسبة
أكيد
لنا.
أنا بالنسبة لي قبل ما أبدأ في أني أعرف حكاية هذا الجهاز و... وتفاصيله أبغى أعرف إيش هو التعليم المدمج، لأن هذا الوصف الخاص فيكم، وإيش فرقه عن التعليم التقليدي أو التعليم الإلكتروني؟
خلينا نرجع لحكاية إنشاء الجامعة السعودية الإلكترونية، لأنه من هنا برضو رح أجيك لموضوع المدمج. طبعا قبل 10 سنوات القيادة لقت أنه في حاجة إلى نموذج للتعليم، وهذا النموذج يستطيع أنه يواكب التحديات اللي كانت موجودة في ذلك الوقت. بالتحديد هم كانوا يتكلموا عن نمو متزايد في الطلب على التعليم العالي مقارنة بالعرض اللي موجود، فقالوا إحنا نحتاج إلى نموذج مبتكر بحيث أنه يقدم تعليم عالي الجودة ويقدمها بمرونة ويستطيع أنه يتوسع بسرعة وبكفاءة عالية. فهذا كان الكونسبت بيهايند المفهوم هذا. فأوجدت هذه الفكرة في هذه الجامعة وقالت ستسخر التقنية لتحقيق هذا. طبعا كان في ذلك الوقت في نمطين من التعلم، في النمط التقليدي اللي احنا نسميه التقليدي اللي انت تروح وجها لوجه كل يوم من الساعة 8 للساعة 2، هذا النمط التقليدي. وفي النمط الإكستريم الثاني اللي هو كان التعليم عن بعد 100%. لكل واحد فيهم له بروز اند كونز، هذا له فوائد وهذا له فوائد. فطلع بعد كذا انه خلينا يعني نأتي بمفهوم كان جديد ذلك الوقت سموه التعليم المدمج، وهو التعليم اللي يدمج ما بين فوائد التعليم التقليدي وأيضا يدمج ما بين فوائد التعليم عن بعد. فاليوم التعليم في الجامعة السعودية الإلكترونية جزء منه face to face، وفي عندنا جزء آخر أيضا تفاعل ولكن على في البيئة الافتراضية. فكان هذا هو مفهوم التعليم خلينا نقول المدمج. أيضا من قرار
عفوا هذا كان نموذج احنا اول ناس طلعنا فيه، ولا هو موجود في عالميا في جامعات
طبعا
أخرى؟
هو كان انماط موجوده عالميا لكن ما كان مستخدم ك يعني مينستريم، كان موجود في بعض الجامعات
لكن ما كان في جامعه قائمه بالشكل هذا.
في ذلك الوقت كان الاغلب تعليم عن بعد في الجامعات الاخرى، لكن في بعض الجامعات كانت فعلا تطبق هذا النموذج، يعني ما كان اخترع، كان نموذج مطبق في اماكن اخرى. واحنا
في سنة الطلاب يحضرون كم يوم؟
عندك 3 ساعات، عندك ساعة تحضر في الجامعة وعندك ساعة لازم تحضر أونلاين لكن برضو في تفاعل مع عضو هيئة التدريس، وفي عندك ساعة وهذه جدا مهمة اللي احنا نسميها التعليم الذاتي. احنا من أحد أهداف الجامعة إنها هي تعد الطالب لوظائف المستقبل، تعد الطالب للتعليم المستمر، تعد الطالب للتعلم مدى الحياة. فجزئية أنه هو يتعلم لوحده هذه كمان يعني وضعت intention لي لهدف ما.
أوكي، فهي يعني موضوع بشكل مستهدف
مستهدف ومدروس.
أوكي، هذا الفرق ما بين 3 أنواع وعرفنا الجامعة وقصة تأسيسها. طيب اليوم لو نتكلم بالأرقام، وش حجم الجامعة هذه؟ كم عدد طلابها؟ كم عدد منسوبيها؟ كم عدد فروعها؟
طبعا نرجع برضو لحكاية التأسيس، أنا ما يمكن ما كمل ركزنا على نمط، لكن أيضا من بين قرار التأسيس ذكر أنه هذه الجامعة مفروض أنها هي تبدأ بعدة فروع ومن ثم تتوسع تدريجيا حتى تغطي جميع مناطق المملكة. فاليوم إحنا عندنا قبل ما أجي كان 9 فروع، السنة الماضية توسعنا إلى 11 فرع، نستهدف خلال 5 سنوات 20 فرع في أنحاء المملكة وخارج أنحاء المملكة. اليوم تقريبا عندنا 35,000 طالب ما بين ماجستير وبكالوريوس ودبلوم. برضو حسب قرار الإنشاء ركزت على
كم نسبة الطلاب والطالبات؟
تقريبا
50-50
تقريبا 50-50 يعني أوكي. ما عندنا أكثر، مع أنه هو في التعليم العالي في المملكة إن جنرال عدد البنات أكثر من البنين، وطبعا يعني هذه ميزة الحقيقة تعد للمملكة غير الدول الأخرى. لكن برضو أيضا بالنسبة للجامعة من ضمن قرار إنشائها أنه هذه الجامعة لازم تكون very much market oriented، يعني لازم تكون تستهدف أو تفي بمتطلبات سوق العمل. فوضع قرار الإنشاء قال إحنا نبغى جامعة تفي بمتطلبات سوق العمل وفي نفس الوقت تفي بمتطلبات الاحتياجات التنموية في جميع مناطق المملكة. فحددت 3 تخصصات أساسية، قالت الحوسبة وتقنية المعلومات، قالت الإدارة والمالية، وأيضا ذكرت الصحة العامة. فكان قالت هذه كبداية لأنه هذه جميع مناطق المملكة تحتاج إلى هذه التخصصات، وجراجولي بدأنا نضيف تخصصات جديدة اللي هي على سبيل المثال القانون، وأيضا أضفنا الإعلام الرقمي. فهذا جزء من قصة إنشاء الجامعة، لكن طبعا في مهام أخرى للجامعة أيضا من ضمن قرار إنشاء الجامعة، غير أنها هي تقدم هذا النمط من التعليم. ذكرت بأنه الجامعة لازم تكون بيت الخبرة الأول في التعليم الإلكتروني في المملكة، يعني من مهمة الجامعة أنها دائما تكون يعني on top of the curve لما تجي لي ما هي أنماط التعليم الحديث، ما هي تقنيات التعليم الحديثة، ويكون دورها نقل وتوطين هذه إلى المملكة. فأصبح الآن عندها مهمتين رئيسيتين. في 2014 أضيفت للجامعة مهمة ثالثة رئيسية. طبعا إحنا قبل 2014 كان بدأ التحول الرقمي في التعليم، أعتقد بدأت في 1997. لما بدأ التحول الرقمي في المملكة بدأت الجامعات تبحث عن، كل واحد فيهم بدأ يشتري أنظمة تعليم مختلفة. فطبعا أنظمة التعليم المختلفة معناها زيادة في مصاريف الدولة، معناها حتطلع بنماذج مختلفة. في 2014 تقدمت الجامعة بمبادرة لوزارة التعليم ووزارة المالية بأنه ليش منوحد جميع هذه الأنظمة وتكون centralized operated ومدارة من قبل الجامعة. فأنا قدمنا المبادرة هذه وتمت الموافقة عليها من قبل الجهات المعنية، وتم إصدار قرار بأنه تكون الجامعة هي المزود لخدمة تقنية إدارة التعليم لجميع مؤسسات. طبعا غير الوفرة في اللي حققتها يعني هذا النمط لوزارة المالية وللدولة، قدرت الآن بأربعة مليار ريال تقريبا، هي أثبتت
4 مليار تراكميا
على مدى 10 سنوات.
أوكي.
يعني شوف لما أنت فعلا تستطيع أنك أنت توحد، يعني هي مثال جدا جميل لتوحيد الأنظمة وأنه كلها تعطى وتدار من قبل جهة مركزية. فطبعا سيبك من الوفرة، أنا أعتقد هذا شيء ثانوي، الشيء الأساسي أنه أثبتت هذه المبادرة والدعم السخي اللي لاقته أثبتت فعلا نجاحها خلال جائحة كورونا. خلال جائحة كورونا كانت صدمة للعالم، الكل اضطر أنه فجأة أوقف التعليم واضطرنا نحن نتحول بالتعليم إلى التعليم عن بعد. فلولا الله ثم لولا هذا النظام أنه كان إدارة مركزية، لما استطاعت الجامعات أنها هي تتحول في خلال 24 ساعة. وبعد التحول طبعا لقينا أنه النظام لا يكفي ولا يستوعب هذا الكمية الكبيرة من عدد الطلاب، وما كان مصمم لهذه الغاية. فاضطرينا أنه إحنا نعمل upgrade في السيستم، أو أن إحنا نطور النظام، ولأنه إدارة مركزية فتم تطويره في خلال أيام يعني عدة. فهذا ساهم كثير في تمكن المملكة من التصدي لجائحة كورونا وبالتحديد التعليم العالي.
وإيش علاقتكم بالانتساب، برامج الانتساب؟
لا، مختلف تماماً. برنامج الانتساب هذه لائحة موجودة. إذا جيت للوائح المملكة، أنت عندك نوعين من أنواع التعليم، عندك الانتظام وعندك الانتساب. الانتظام يتطلب أنه الطالب ينتظم، يجي في عنده عدد ساعات معينة لازم يحضر، إذا ما حضر يعتبر غايب يحرم، فهذه لائحة. عندك لائحة الانتساب، لا تطالب الطالب لا بالحضور ولا بعدد ساعات معينة، أنت ادرس وقت ما تدرس بس تعال وامتحن. فهي لائحتين جدا مختلفة، فهذا هو الفرق بين.
وما زال الانتساب موجود؟
الانتساب طبعا إذا رجعنا إلى التاريخ، ليش الجامعة السعودية كانت أحد الحلول، كانت أنه لاحظوا جودة الانتساب ما كانت بالجودة المطلوبة، فقالوا لا، إحنا نبغى طالب منتظم يكون ملتزم بساعات معينة، يلتزم بالحضور، ولكن يكون في نوع من أنواع المرونة. فأوقف الانتساب في ذلك الوقت وقالوا أي أحد يبغى يتعلم بطريقة مرنة فهو يتعلم عن طريق الجامعة السعودية.
في اليوم ما في انتساب؟
اليوم أوقف الانتساب.
أوقف الانتساب،
صحيح.
خريجكم أو خريجينكم في شهادتهم وش يكتب؟
منتظم.
الآن منتظم؟
طبعا.
ومدمج اللي طلعت فترة؟
لا، هذه كانت فترة، يمكن أنا أول ما تم تعييني في الجامعة كان هذا من أهم الملفات اللي معالي الوزير يعني وجه بإنهائه. كان الموضوع هذا أنه فعلا زي ما ذكرت طلع مسمى مدمج. طبعا مسمى مدمج، إحنا فعلا النمط هو نمط مدمج، أنا بس زي ما ذكرت إحنا عندنا لائحتين، عندنا لائحة انتظام وعندنا لائحة انتساب. فلما تخرج الطلاب بهذا المسمى مدمج بدأوا يروحوا للجهات والناس تقول طيب إحنا أنتم مين؟ كيف نعاملكم؟ ما في لائحة تعرف ما هو المدمج. فسبب أنه الخريجين يعني أصبح ينظر لهم أو ما صار عندهم نفس الفرص سواء كان في التوظيف أو في الدراسة أو في الابتعاث، نفس الفرص اللي يلقاها الطالب الآخر. فمن هنا سببت هذه الإشكالية،
وصححنا
وضع الجميع. واليوم وصلتني رسالة من وزارة الموارد البشرية بالحمد لله بأنه تم اعتماد الجميع يعني منتظمين، والآن بدأنا نتكلم عن إدراجهم في نظام جدارة.
ممتاز. منسوبينكم هل هم فلت يعني تفرغ كامل ولا جزئي ولا أو شكل عدد منسوبيكم؟
لا، إحنا أعضاء هيئة المنسوبين منسوبين موظفين زي موظفين الدولة. طبعا إحنا عندنا زي الجامعات الأخرى عندنا أعضاء هيئة التدريس وعندنا موظفين. الموظفين فول تايم على ملك
الخدمة المدنية.
الخدمة المدنية أعضاء هيئة التدريس برضو على الخدمة المدنية.
كم العدد؟
تقريبا إحنا نتكلم عن تقريبا 700 عضو هيئة التدريس
وموظف.
لا، وأيضا عندنا 700 موظف، يعني
إحنا
تقريبا 1400.
وميزانيتكم تجي من المالية.
ميزانيتنا طبعا هي من ميزانية وزارة المالية
زي
الجامعات الأخرى.
أوكي.
بالتأكيد. طبعا الآن اللائحة المالية الجديدة يعني عطت أريحية أن الجامعات برضو ممكن يكون لديها إيراد ذاتي. ويمكن إحنا من ضمن خططنا من العام الماضي بدأنا نتكلم عن ضرورة أن يكون في عندنا استدامة مالية، ضرورة أن يكون في عندنا تنويع في مصادر الدخل. أي نعم عندنا الميزانية، لكن أيضا إحنا لازم يكون في عندنا آلية لتنويع إيراداتنا. والحمد لله يعني من السنة الماضية بدأنا نعزز الإيراد الذاتي، وخلال عام زاد الإيراد الذاتي بمعدل 400%. يمكن احنا عندنا الان احنا الكور بزنس عندنا صناعة المعرفة، this is our core business، لكن اللي نعمل عليه انه كيف نقدر نطلع منتجات إضافية، منتجات ثانوية من المنتج الأساسي. هذا المنتج الأساسي طبعا اللي هو البرامج الأكاديمية، بكالوريوس، هذا بالتأكيد. لكن الان بدأنا نفكر كيف نستطيع انه نطلع products ثانوية. فبدأنا نتكلم عن التدريب، بدأنا نتكلم عن الخدمات الاستشارية. واليوم من ضمن خطتنا الاستراتيجية برضو أنه منشآت ناشئة من المعارف هذه اللي إحنا قمنا بصناعتها، فكل هذه تعتبر إيرادات ثانوية.
لكن النشاط الرئيسي
سيظل
مجاني؟
لا، هو ليس مجاني.
قرار اليوم هو مجاني ولا غير مجاني؟
لا، من يوم منشأت الجامعة، قرار إنشاء الجامعة ذكر بأنه هذه هي الجامعة الحكومية الوحيدة، طبعا ما ذكر الوحيدة ولكن قال هذه هي الجامعة الحكومية التي تأخذ رسوم على طلبتها.
أوكي.
لكن الرسوم جدا رمزية، يعني إحنا نتكلم عن برنامج بكالوريوس في السنة الواحدة on average طبعا نحسبها بالساعة، أنت بيكلف 7000 ريال، 7900، 6000 حسب عدد الساعات. فإذا تجي تقارنها بالجامعات الأخرى،
بس لأنه ما عندكم أنتم تكلفة، يعني أقصد الأستاذ اللي بالعادة يدرس شعبة فيها 30 ممكن يدرس شعبة فيها 1000.
لا
ها
لا
لأنه هو فاتح الشاشة، فاتح الكاميرا والبث للجميع.
لا، هي الموضوع ما هي بث للجميع. احنا
صحيحين كيف النموذج حقكم؟
لا، نموذج التعليم في الجامعة السعودية الإلكترونية لازم يكون فيه تفاعل، لازم أنا يعني
في سقف للشعب
طبعا.
كم
الحد؟ احنا الريشيو الطبيعي زينا زي الجامعات الأخرى، الفصل لا يزيد عن 25، إذا مرة زادت 1 إلى 35. ونفس الشيء احنا نطبقها، وهذه السعة سواء كانت في التعليم في أونلاين ولا سواء كان أوفلاين. إحنا مو بس الموضوع ما هو موضوع بث، الموضوع هو موضوع القدرة على التفاعل مع الطالب. فأنا أتفاعل معك في القاعة الافتراضية أو أتفاعل معك في بالتأكيد أكثر من 1 إلى 35، هذا سيؤثر على جودة التعليم. فلا إحنا من 1 إلى 35 ما نحط 1000 طالب.
طيب كويس، صححتي بالنسبة لي المفهوم. الآن خلينا ندخل أم يزن على حكاية التحول. اليوم إيش واقع الجامعة السعودية وإلى وين رايحين وفق استراتيجياتكم الجديدة؟ وخلينا نتكلم لغة الأرقام قدر المستطاع عشان نسهلها على المستمع.
طيب طبعا أذكر أنه أول ما تم تعييني طلبت في أول يوم قلت لما بشوف الخطة الاستراتيجية للجامعة السعودية الإلكترونية، أنا نفسي كنت أبغى أعرف من هي هذه الجامعة، ما هي مواطن التميز، إيش دورها بين الجامعات الأخرى، إيش دورها في منظومة التعليم. كان عندي الحقيقة مجموعة من الأسئلة اللي حاولت أني أجد لها إجابة في خطة استراتيجية للجامعة السعودية الإلكترونية. فبالتالي يعني قلت لا، إحنا نحتاج إلى إعادة النظر، نحتاج إلى رفع سقف الطموح حتى يتلائم مع طموح القيادة ويتلائم مع توقعات المستفيد من طلبة وطالبات وأيضا توقعات منسوبي الجامعة. على فكرة إحنا منسوبي الجامعة نفتخر فيهم جدا، إحنا منسوبي الجامعة إحنا فئة أو خلينا نقول جامعة فتية، فمعظم اللي موجودين في الجامعة هم من فئة الشباب، شباب طموح، شباب يعني لديه شغف ويود أن يكون جزء من صناعة المستقبل في المملكة. فبالتالي قلت هذه الاستراتيجية الموجودة على الأقل أنا لم أراها يعني تواكب تطلعات منسوبي الجامعة، not to mention القيادة. فبدأنا بإعادة صياغة الخطة الاستراتيجية. أول سؤال كان من نحن وبماذا نتميز حتى نستطيع أن إحنا ننطلق، وبدأنا نفكر بي أو نبحث ما هي مكامن القوى للجامعة السعودية الإلكترونية. لقيت أنه فعلا الجامعة تتميز لديها 5 مكامن قوى تتميز فيها عن الجامعات الأخرى. واحدة اللي هي زي ما ذكرتها، إحنا جامعة وطن، قرار الإنشاء قال بأن هذه الجامعة تغطي جميع أنحاء المملكة. القوة الثانية البنية التحتية الرقمية اللي ذكرتها، إحنا الآن مزودين لخدمات تقنية المعلومات لأكثر من 2.5 مليون طالب وعضو هيئة التدريس. كيف أنا أقدر أستخدم هذه البنية التحتية ولأنقل الجامعة إلى مرحلة أخرى؟ كان الموضوع الثالث كان فئة المستفيدين اللي عندنا. تبغى فعلاً تعرف ما معنى التعليم مدى الحياة، تعال للجامعة السعودية الإلكترونية. اليوم 62% من الطلبة اللي موجودين عندنا فوق 25 سنة. أنا في الفصل عندي طلبة فوق 40 سنة، يكون إنسان في السلك العسكري تقاعد رجع للجامعة وقال أبغى أرجع مرة ثانية أتأهل وأروح لسوق العمل. عندي طلاب عمرهم 60 سنة وما فوق، واحد انتهى تقاعد وقال والله أنا ما زال عندي طموح. فإحنا بالنسبة لنا هذه الفئة المستهدفة إحنا نعتبرها مكامن قوة للجامعة السعودية الإلكترونية. أيضا في عندنا نموذج التعليم اللي موجود عندنا سمح بأنه أنا اليوم 80% من مقرراتي تدرس من حول العالم. أنت تجلس في فصل في الجامعة وتلاقي قاعد يدرسك واحد من أمريكا، قاعد يدرسك واحد من هنا، واحد من هناك، فأنت قاعد تنقل الخبرة للفصل الدراسي، وفي نفس الوقت إحنا مقرراتنا اليوم تدرس في 77 دولة حول العالم. فيعني مفهوم جميل لتدويل التعليم. يمكن أهم أعتقد تميز للجامعة اللي هو زي ما أنت ذكرت اللي هو الأوبريتنج موديل، نموذج التشغيل. اليوم نموذج التشغيل بعد 10 سنوات أثبت أنه يحقق كفاءة وفاعلية واستدامة. أنا اليوم عندي 11 فرع وأبغى أتوسع لـ20 فرع. قصة الفرع هذه في الجامعة السعودية الإلكترونية تختلف عنها في الجامعات الأخرى. جامعة بغض النظر أي جامعة، لو كان عندها فرع وجيت تشوف ما هو الفرع، حتلاقي مبنى مستقل، إدارة مستقلة، في كل فرع في رئيس قسم، في كل فرع في وكيل كلية، في عميد كلية. إحنا شايف 11 فرع هذه كلها، كلهم يديرهم رئيس قسم واحد، يديرهم عميد كلية واحدة، فكلها centralized. فهذا الأوبريتنج موديل اليوم إحنا حققنا 74% خفض في التكاليف عن التعليم التقليدي. اليوم الجامعة أوبريتس على 10% من المباني اللي تستخدمها الجامعات التقليدية. فهذه قصة الكفاءة في التشغيل. طيب هل الكفاءة هذه كانت أو سببت يعني جودة أقل؟ زي ما قلت خلينا نتكلم لغة الأرقام. في اختبار تقوم فيه هيئة تقويم التعليم والتدريب، الاختبار هذا أعتقد أنه اختبار سنوي أو كل سنتين، اسمه الاختبار المعرفي. تجيب مخرجات كل الجامعات وتحطهم في اختبار واحد وبناء عليها تقيس نتائج المخرجات. الجامعة السعودية الإلكترونية في 2019 أو 2020 ماني متأكدة كانت في المركز الثاني مخرجاتها من قبل
الثاني. مين كان الأول؟ عاد
سوي
دعاية
على هو موجود كيف يو بي أم.
البترول.
البترول.
أوه
وإحنا كنا بالمركز الثاني.
يشغلون طلاب البترول. يعني هم مشغلين بدون ما يدرون عن النتيجة دي يشغلون الحين.
طيب. فهذه كانت يعني هذه لغة. تبغى لغة أرقام ثانية؟ اليوم اللي يتخرج من الجامعة السعودية 62% يتوظفوا خلال 6 أشهر. 35% يترقوا immediately بعد ما يتخرجوا. ف يعني أنا عندي تجربة
65% من الخريجين
35% أول ما يتخرجوا يترقوا في وظائفهم.
لا أبغى اللي يتوظفوا
62% يتوظفوا خلال 6 أشهر.
خلال 6 أشهر
تبغى تقارننا معرفيا، إحنا في المركز الثاني على جميع. فاليوم أنا عندي أصبح نموذج جربنا 10 سنوات حقق كفاءة جدا عالية في الإنفاق وحقق فعالية. يعني بالعكس هو أثبت بأنه هذا النظام ليس أقل من التعليم التقليدي، بل في بعض الأحيان
تفوق.
ممكن يكون يتفوق إذا فعلا تم تحقيق معايير.
والله هذه مفاجأة. أنا صراحة كنت على طول بالداخل بقول لك ترى مو مهمتكم توفرون فلوس، مهمتكم تحسنون مخرجات الجامعة. فعلى طول أنت رديتي علي،
إحنا فكرنا في الفلوس
وقلتي أنه يعني
إحنا الآن يعني
ترتيبكم الثاني، هذا صراحة مرة مفاجأة بالنسبة لي.
وطبعا أنت تتكلم عن الاستدامة، إحنا اليوم نحقق 9 أهداف في الاستدامة، لكن الهدف اللي أنا وإنت وغيرنا ما يعني ما نختلف عليه هو الاستدامة البيئية. أنا اليوم قاعدة أستخدم 10% من المباني، الطلاب مو لازم يتنقلوا، فكل هذه طبعا تحقق. فأعتقد في
طب يعني لو أخذنا 5 مرتكزات أو نقاط قوة هذه، إيش هي محاوركم أو أهدافكم اللي بنيتوها على نقاط القوة هذه؟
أنا قبل ما أتكلم عن المحاور، خلينا نتكلم على إحنا إلى أين؟
إلى وين رايح؟
أنا اليوم تكلمت عن مكامن القوة ومن هنا انطلقنا. إحنا عارفين إحنا مين، ونعرف بالتحديد ما هي قوانا، وبالتالي كيف سننطلق. كان الهدف إلى أين؟ طبعاً زي ما ذكرت يعني إحنا ممكن نقول والله إحنا جامعة نبغى نقدم التعليم المرن، لكن أعتقد الرؤية الآن رفعت سقف الطموح لدينا.
صحيح.
في عبارة لسيدي خادم الحرمين الشريفين موجودة، أول كلمة ذكرها في الرؤية، ذكر فيها هدفي أن تكون بلادنا نموذجا رائدا وناجحا في جميع المجالات، وذكر بعدها وسأعمل معكم على تحقيقها. أنا أعتقد هذه العبارة صاغت رؤية جميع المؤسسات في المملكة العربية السعودية، يعني أنا ما أحتاج أني أصيغها، هي صاغت. وفي نفس الوقت يعني حطت مسؤولية على كل مسؤول في الدولة، وأيضا كل مدير مشروع، كل شخص، على أنه لازم يرفع سقف الطموح، وأنه يكون بالنسبة له الوصول إلى العالمية هي جزء لا يتجزأ من رؤيته. أيضا كان في عبارة لسمو ولي العهد ذكر فيه بربط فيه التنمية الوطنية وربط فيه مستقبل الوطن بالتعليم والتدريب. إحنا بناء على هذا الاثنين قلنا خلاص، أعتقد دور الجامعة هو ليس فقط تقديم تعليم، هذا شيء أساسي، لكن اليوم أصبح دورنا هو المساهمة في يعني وضع المملكة في دور قيادي عالميا في التعليم الإلكتروني. اليوم دور الجامعة أيضا المساهمة في تعزيز القوى الناعمة للمملكة في العالم من خلال التعليم واللغة العربية. فبدأنا بصياغة الخطة أو الرؤية الجامعة، وذكرنا فيها بأنها هي ريادة أو الريادة في توظيف التقنية في التعليم لتحقيق التنمية الوطنية. فهذه كانت إلى أين. وبعد كذا بدأنا نتكلم عن ما هي خطة التحول، وخرجنا ب5 أهداف رئيسية اللي أنت سألت عنها. أنا أعتقد أهم هدف رئيسي كان هو متعلق بالتعليم، وكيف نستطيع أنه إحنا نطور التعليم بحيث أنه نمكن المتعلم من تحقيق أهدافه أو
اللي هو هدف تمكين المتعلمين.
أيوة.
إيش مؤشر، إيش أهم مؤشر في هذا الهدف؟
والله شوف عندي يمكن خليني أقول 3 أشياء رح أختصرها. أول شيء إحنا حددنا بالتحديد من هو خريج الجامعة السعودية الإلكترونية، إيش أهم المهارات اللي موجودة تكون عنده. أهم مهارة زي ما تكلمنا قلنا أنا عشان يكون في عندي طالب متعلم مدى الحياة، فبالتالي لازم تكون عنده مهارة التعليم الذاتي، هذا أصبح جزء مهم. التفكير الناقد، يمكن الآن تسمع الطلاب بدأوا يقولوا ليش التفكير الناقد جزء جدا مهم. فأيضا هذه كمان حطيناها من ضمن خطتنا الاستراتيجية. اللغة الإنجليزية يمكن كمان من ضمن، إذا ما كانت هذه من ضمن الأسئلة، ليش إن إحنا قانون تبغوا تعلمونا لغة إنجليزية؟ إحنا الآن بنتكلم عن متعلم مدى الحياة، بنتكلم عن الدولة بتتكلم عن مواطن منافس عالميا، فكل هذه الآن أصبحت مهارات أساسية. فالآن احنا حطيناها ضمن خطتنا الاستراتيجية. ايضا البرامج كانت دائما البرامج مرة تخصصية جدا تخصصية. الان المتابع لوظائف المستقبل يلاقي ان الوظائف بدأت تدمج مع بعضها البعض، فبالتالي كجزء من خطتنا الاستراتيجية اعادة النظر في برامجنا والتركيز برضو على اللي نسميها البرامج البينية زي التجارة الإلكترونية، الإعلام الرقمي وإلى ما ذلك. يمكن برضو من أهم وأبرز يعني خلينا نقول مبادرات داخل هذا المحور اللي هي تغيير أنماط التعلم. إحنا تكلمنا عن نمط التعليم المدمج واشتغلنا عليه 10 سنوات وحقق هذا النمط، حقق يعني كفاءة وفاعلية. اليوم إحنا بنتكلم عن أنماط حديثة في التعلم، في نمط التعليم المعكوس وغيرها من الأنماط، لكن أنا أعتقد الآن بدأنا نتكلم عن نمط إذا نجحنا فيه سيسبب تحول في التعليم اللي هو نسميه النمط التعليم التكيفي. ما أدري إذا سمعت عنه.
لا والله.
نمط التعليم التكيفي يمكن هو passion شخصي أكثر من أنه فعلا هو ترند، وفي حال أنه أنا أرى مستقبل التعليم في النمط التكيفي، معناها أنك أنت تكيف التعليم للاحتياجات الفردية. شوف الشخص اللي قدامك إيش احتياجه، بعدين أنت تقدم له
تفريد التعلم.
تفريد التعلم أحيانا يسموها شخصنة التعلم، أحيانا يسموها لها أسماء مختلفة، لكن أنا أعتقد أنه لازم نعيد النظر في التعليم. هذا المبدأ اللي اليوم موجود اللي أنا أحط 25 واحد في صف واحد كلهم أعلمهم نفس المهارة، هذا كان يعني نمط وجد قبل 200 سنة أيام الثورة الصناعية، وكان الهدف منه
طلع عمال المصانع
شغل
خطوط الإنتاج.
شكرا، هذا هو بالتحديد. اليوم احنا بنتكلم عن مفهوم توتالي مختلف، احنا بنتكلم عن تنويع اقتصادي. تنويع اقتصادي معناها تنويع في المهارات، تنويع في المهارات يتطلب تنويع في انماط التعلم، فبالتالي هذا النمط اللي كان موجود قبل 200 سنه بالتاكيد لا يفي اليوم. فاليوم احنا بدانا في الجامعه السعوديه بدانا نتكلم عن كيف تستطيع انك انت توجد تعليم يتواكب مع الاحتياجات الفردية للشخص.
ثم يزن إلى الآن ما شفت مؤشر.
إذا إحنا بنتكلم عن جودة التعليم وأنا لازم أتأكد أنه الطالب اكتسب المهارة ولازم يكون في تفاعل بيني وبينه، فموضوع اللي رجعت اللي هو 1000 شخص في فصل واحد هذا غير قابل.
صح.
إحنا ما زلنا الآن قاعدين نقدم تعليم مرن، لكن في نفس الوقت في عندنا يعني جودة، معايير جودة جدا عالية. أنا ما أقدر أزيد أكثر من 35 واحد في فصل واحد.
أوكي.
طيب حتى استطيع انه فعلا احقق الجوده اللي انا
بس اتخيلكم حتاكلون من حصه الجامعات الثانيه اللي نموذجها التشغيلي يمثل عبء على الدوله، فانتوا حتبدون تاخذون شوي شوي.
انا اعتقد انه احنا الان احنا وصلنا الى انه ناخذ من حصص الجامعات الاخرى. اليوم احنا بنتكلم على سوق طلب وعرض، وعندنا الطلب اكثر بكثير من سوق العرض.
اوكي.
فانا اذا استطعت اني انا افي بسوق الطلب فلسه ما رح أخذ من حصة الجامعات الأخرى.
طيب إذا خلاص نعدي هذا، فالرقم الأول هو 21,000.
فاليوم إحنا بنتكلم عن 21,000
خلال 5 سنوات، هذا رقم تراكمي في بحلول 2025.
طيب الثاني طبعا تدريب وإعادة تأهيل 700 واحد في سوق العمل. اليوم الرؤية، رؤية المملكة الطموحة أدت إلى تغيير في متطلبات سوق العمل، أدت إلى
نماذج العمل تغير.
صحيح. أصبح في عندك اليوم اللي موجودين على رأس العمل لازم يكون في عندك تطوير وتدريب، فبدأنا نركز على هذه الفئة بالتحديد، وعندنا مستهدف أنه يتم إعادة تأهيل وتطوير 700,000
فقط.
حتى
أم يزن 700 على مدى 5 سنوات.
700,000.
أنت تو قلت لي 700 بس.
لا.
فكويس.
طيب عذرا أتكلم عن 700,000. إحنا نتكلم عن 700,000.
ممتاز.
لا إحنا اليوم المستهدف عندنا 700,000 by 2025.
ممتاز.
أعتقد أيضا بنتكلم من ناحية التوسع، طبعا التوسع رح يصاحبه خلق للوظائف. إحنا بنتكلم اليوم حسب خطتنا الاستراتيجية سيتم خلق 2000 وظيفة، وإحنا بنتكلم على high skills jobs يعني وظيفة عضو هيئة التدريس. هذه من ناحية الوظائف والتأهيل.
نزيد من 11 فرع اليوم إلى 20 فرع.
إحنا عندنا 20 فرع مستهدف خلال 2025.
اليوم 11 صح؟
اليوم 11.
فحتزيد تقريبا تضاعف عدد الفروع خلال 5 سنوات الجاية.
بس الجميل أن الفروع ما رح تكون فقط في داخل المملكة. إحنا اليوم حيكون في داخل المملكة وخارج المملكة.
عشان كذا وين يعني مثلا؟
عشان كذا اليوم قاعدة أقول لك إحنا رفعنا سقف الطموح. سقف الطموح أنه إحنا فعلا نساهم في تعزيز القوة الناعمة للمملكة في خارج العالم.
فروع خارج المملكة. وين حنفتحهم برا المملكة؟
طبعا احنا الان as we're speaking قاعدين نضع لنفسنا خطة للتوسع، وان شاء الله سيتم عرضها على معالي الوزير قريبا. الهدف هو انه احنا نشوف ما هي استراتيجية المملكة، وطبعا يعني وعلاقاتها السياسية وإلى ما ذلك، فبالتالي نستطيع على إثرها أن نحدد من هي الدول اللي إحنا سنستهدفها.
بس من التسعة فروع الجديدة أنتم محددين كم داخل السعودية وكم برا؟
إلى الآن لا، لكن إحنا عارفين، أنه بالتأكيد حيكون حنغطي، إحنا اليوم إحنا نغطي 90% من المملكة، بقينا 10%.
عندكم فرعين في الوسطى، الرياض والقصيم، وفرعين في الشرقية،
صحيح،
الأحساء والدمام، صحيح، وفرعين في الغربية، جدة والمدينة، وفرعين في الجنوب،
صحيح،
جيزان وأبها، وفرع واحد في الشمال تبوك،
صحيح. باقي الآن إحنا غطينا بكذا، غطينا 90% من مناطق المملكة، من المناطق الإدارية.
أوكي.
باقي عندنا كمان 10%، وبالتالي حنغطي جميع مناطق المملكة إن شاء الله. بعد كذا رح نتوسع إلى خارج المملكة. اليوم التعليم الإلكتروني، يعني إذا نظرت للعالم حتلاقي إنه هو نمو في المينا ريجن بالتحديد أسرع نمو من العالم كله. اليوم التعليم الإلكتروني في المينا ريجن نما بمعدل 10% مقارنة بالدول الأخرى، فبالتأكيد أنا أعتقد أنه لدى الجامعة فرص جدا كبيرة في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا وفي الدول الأخرى. فهذا هدف ثالث. طبعا أيضا أعتقد من ضمن الأهداف هي المساهمة في تنويع إيرادات الدولة الغير نفطية. أنا اليوم لما أتكلم بتوسع في التعليم لخارج المملكة فهذا يعتبر أيضا من العوائد الغير نفطية. أيضا إحنا بنتكلم
هتوصلوا للاستدامة في 2025 ولا لا؟
انت شايف خطتنا الاستراتيجية قايريها؟
والله يعني
لأن هذا
انا قاعد اغش.
صحيح.
ف 2025 ما تخدم الدولة ريال؟
قول ان شاء الله. قول ان شاء
أوكي.
الله. بس هذا هدف استراتيجي دحين.
أوكي.
انا بحكيك الان كيف نحصل.
طيب. عشان ما يتروعون الطلاب اللي يسمعوننا الحين.
لا ما رح ناخذها من الاطفال، ما رح ناخذها من الطلاب. احنا اليوم لما نجي لمحور الاستدامة المالية احنا اليوم بنتكلم بالتاكيد عن تنويع مصادر الدخل.
اوكي.
بنتكلم عن أن يكون في عندنا مصادر دخل غير أكاديمية، فرسوم الطلاب بإذن الله ستبقى رسوم طلاب، خاصة فيما يخص البكالوريوس. إحنا نعتقد بأنها هي حاليا هي very much subsidized by the government، يعني الرسوم
الرئيسية
مدعومة من قبل الدولة،
ستستمر
بإذن الله. والآن الهدف من تنويع مصادر الدخل حتى نستطيع أن نبقي هذا الدعم على لبرامج البكالوريوس. فطبعا عودة إلى الأهداف، من بين أيضا الأهداف إنه إحنا نبدأ يكون في عندنا كفاءة أكثر في 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 الإنفاق، وإنه إحنا يكون في عندنا وفرات على ميزانية الدولة، بالإضافة إلى إنه طبعا التعليم والخريجين سيساهم في زيادة أو يعني سيساهم في الناتج الجي دي بي للدولة،
الناتج المحلي الإجمالي.
صحيح.
جميل.
طيب، فإذا هذه إرزت سألتني عن المستهدفات، فهذه يرجعنا للمستهدفات. فانتهينا من المحور الأول اللي هو محور تمكين المتعلم، وهذا بالتأكيد يعني أكيد الطلاب حيقولوا طيب مبانينا كل هذه داخلة في هذا المحور، تطوير المباني، تطوير الخدمات المقدمة وإلى ما ذلك. عندنا المحور الثاني اللي هو ريادة التعليم الإلكتروني مش محليا. اليوم الجامعة السعودية الإلكترونية والله الحمد رائدة في التعليم الإلكتروني. إحنا الآن بدأنا نتطلع إلى الريادة العالمية. في البداية كان في push back إنه يعني
مقاومة.
مو كأنك طموحك زيادة عن اللزوم. قلت والله اليوم إحنا في ضوء رؤية المملكة، في ضوء الدعم اللي نلقاه، في ضوء الإمكانيات البشرية والمادية، أعتقد من المفروض إنه إحنا نبدأ نبحث عن ونتطلع إلى الريادة العالمية، وإحنا مؤمنين على ثقة بإذن الله إنه نستطيع إنه نحقق الريادة العالمية في التعليم الإلكتروني. طبعا هذا المحور الثاني. حلو. اللي هو الريادة. طبعا ريادة التعليم الإلكتروني معناها إنه يكون في عندنا حوكمة داخلية، بحيث إنه دائما نكون إحنا ما رح أقول on the top of the curve، إحنا لازم تكون one step ahead of our time، دائما نجرب ما هو جديد، نقوم بنقل هذه الخبرة للمملكة، وأيضا نقل تجاربنا إلى العالم. طبعا هذا محور جديد وهدف أساسي. يمكن الهدف الثالث أنه رح نركز على الابتكار الرقمي. طبعا الكل يقول ليش الابتكار الرقمي وهذه، لأنها هي جاية من بعد رقمي. لا، هو تركيزنا على الابتكار الرقمي لأنه الآن الشركات الناشئة الرقمية هي الهاي جروث وهاي امباكت، هي أسرع نموا ويعني أثرها أكبر. فبالتالي إحنا الآن في ضمن هذا المحور، كيف أنه نستطيع أن يكون في عندنا منظومة داخلية داخل الجامعة السعودية الإلكترونية متكاملة، من هو هدف استراتيجي إلى إكساب الطلاب المهارات إلى آلية لتحويل الابتكارات إلى منشآت ناشئة. رح نركز بالتأكيد على تسخير التقنية في المجالات ذات الأولوية في المملكة، يعني رح نركز على تسخير التقنية في التجارة، تسخير التقنية في الصحة، لكن بالتأكيد كوننا بيت الخبرة الأول في التعليم الإلكتروني فحيكون في تركيز بالتحديد على الشركات الناشئة في التعليم الرقمي.
هل في من برامجكم أو مساراتكم شيء متعلق بالمبرمجين أو يعني تخريج يعني أشخاص أكفاء في موضوع البرمجة؟
إحنا عندنا كلية الحاسب الآلي كلها تركز، يعني من ضمنها تركز على البرمجة، لكن اللي رح نعمله في الفترة القادمة أنه نكون متخصصين في التقنيات الحديثة. يعني الآن بدأنا نعيد النظر في برامجنا، نبغى نكون متخصصين في، إحنا أوريدي عندنا برامج في سايبر سيكوريتي، عندنا في الارتفيشل انتليجنس، الآن بدأنا نتكلم عن مدرسة بالعربي الIoT، فبالتأكيد في عندنا الإنترنت الأشياء، فكل هذه الآن أصبحت يعني بدأنا نركز على التخصصية في هذه المجالات. فعودة لسؤالك، التركيز على البرمجة بالتأكيد، يعني البرمجة
هي أنت عارف هذه فجوة اليوم في كل الشركات الناشئة، كلهم أو جلهم عندهم دائما نقص وحاجة للرجل الفني أو التكنيكال جاي اللي يكون شريك مؤسس ويساعدهم في تطوير وبرمجة التطبيق أو المنصة.
أنا أعتقد يعني الآن كل الجامعات قاعدة تخرج مبرمجين، فقد لا يكون الإشكالية أنه ما عندنا مؤهلين. يمكن ما أعتقد أن الموضوع كواليتي، أنا أعتقد الموضوع لما تتكلم على ستارتابس أنا أعتقد it's cost وليست
كلفة.
أنا أعتقد كلفة.
أوكي.
أنا أعتقد كلفة. الآن لو تبغى تجيب خريج من جامعة محلية وتقول له اعمل تطبيق، أنا طالباتي اليوم المخرجات جامعة الملك سعود أقدر أعطيهم أكبر مشروع وأثق بأنه سيكون مشروع يعني متميز. لكن في رأيي القضية الحقيقية الآن في الشركات الناشئة أنهم يبحثوا عن هذه المؤهلات ولكن بتكلفة أقل، فعشان كده يتجهوا إلى الهند، يتجهوا إلى دول أخرى،
رومانيا
أنا أعتقد هذا هو السبب وليس قلة في المؤهلات.
أوكي. فهذه الركيزة الثالثة.
فيمكن هذه الركيزة الثالثة. الركيزة الرابعة طبعاً إحنا نبغى نستغل تواجدنا في أنحاء المملكة. أنا اليوم متواجدة في جميع أنحاء المملكة، وفي نفس الوقت عندي زي ما ذكرنا عندنا يعني نموذج تشغيلي إنه كل الفروع مشغلة centralized من قبل الرياض أو في تحكم مركزي. طيب فبالتالي دور الفرع إيش؟ دور الفرع بالنسبة لنا في الخطة الاستراتيجية أن يكون قريب من المنطقة، يتلمس احتياجات المنطقة ويحاول قدر الإمكان أنه يستجيب استجابة سريعة يعني الاحتياجات التنموية. فإحنا قاعدين نركز الآن على يا فرع إحنا شايلين عنك الاختبارات، شايلين عنك التدريس، التدريس ولكن مثلا وضع المناهج، هذه كلها عملية مركزية نقوم فيها. اليوم دور مشرفي الفروع وقيادات الفروع أن يكونوا جدا قريبين من المنطقة وتلمس احتياجاتها ومواءمة بعض يعني خدمات الجامعة بحيث أنها هي تتوافق مع الاحتياجات التنموية. فهذا الرابع. طبعا الموضوع الخامس هو موضوع ذو شجون، الاستدامة المالية.
الاستدامة المالية.
إحنا اليوم 10 سنوات وإحنا نحمل راية كفاءة الإنفاق، وصراحة نتغنى في بنموذج التشغيل اليوم اللي موجود في الجامعة اللي حقق كفاءة إنفاق جدا عالية.
أنتوا داخلين ضمن مؤشرات هيئة كفاءة الإنفاق؟
إحنا
أعطوكم تصنيف؟
إحنا اليوم دخلنا في ركائز وأعتقد لوننا أخضر.
لونكم أخضر.
لكن إحنا نتطلع إلى الأخضر الغامق بإذن الله. وأنا أعتقد القضية هي ما هي قضية إحنا لم نستطع أن نحقق الكفاءة، ولكن هي توثيق للتجربة، فإحنا الآن نعمل على توثيق التجربة وبإذن الله نستحق أن نكون أخضر غامق.
جميل.
طيب فاليوم إحنا بنتكلم عن التحول في التجربة. كفاءة الإنفاق هذه موضوع يعني مفروغ منه. اليوم بدأنا نتكلم عن الاستدامة المالية. في ضمن محور الاستدامة المالية عندنا جزئيتين، جزء كيف نستطيع أنه إحنا نزيد إيرادات الجامعة، والجزء الثاني كيف أنه إحنا نستطيع أنه نخفض من التكاليف، فبالتالي نستطيع أن نحقق التوازن المالي. عندنا عدة استراتيجيات في زيادة الإيرادات. كما ذكرت، إحنا ملتزمين بأنه لن نغير في رسوم درجة البكالوريوس خلال 5 أعوام القادمة. اللي نبغى نسوي أنه إحنا نبغى ننوع مصادر الدخل. كما ذكرت، اليوم إحنا بنتكلم عن أصبح عندنا خدمات استشارية، أصبح عندنا تدريب، أصبح عندنا دبلوم. وخلال العام الماضي ولله الحمد ولأول مرة الجامعة السعودية الإلكترونية تحقق نمو 400% في الإيرادات البديلة.
وش أهم بند الذاتية في إيراداتكم؟
في الإيرادات البديلة أو الإيرادات الذاتية، التدريب. وفي عندنا نموذجين، اللي هو التدريب B2C B2B. اليوم الحمد لله عندنا اتفاقيات جدا كبيرة مع وزارات وجهات، وقاعدين نقدم لهم التدريب. فنعتقد هذا دخل جدا مميز للجامعة، وخاصة أنه الهامش الربحي أكبر من الخدمات الأخرى. فرح نركز على التدريب، رح نركز على الخدمات الاستشارية، وأيضا كما ذكرت يمكن شوي طويل الأمد، اللي هو موضوع الشركات الناشئة وإنفستينج في الشركات الناشئة. في نفس الوقت اليوم إحنا شكلنا لجنة استثمارية يمكن قبل شهر، وبدأنا نضع سياسة استثمارية للجامعة. اليوم بنتكلم على مشاريع وقفية. أيضا في نفس الوقت نتكلم عن تحويل العديد من التكاليف إلى أصول. فهذه كلها ضمن تنويع زيادة الإيرادات، بالإضافة إلى الإيكونومي أوف سكيل،
اقتصاديات الحجم.
اليوم الجامعة ولأول مرة زادت خلال العام الماضي 35%، زدنا الكاباسيتي للجامعة، زدنا 11 فرع، مع أنه كنا في جائحة كورونا في الوقت اللي الجامعات في العالم تتقلص. الجامعة السعودية الإلكترونية زادت فرعين في خلال جائحة كورونا. اللي أيضا زدنا التخصصات في الفروع، في بعض الفروع على سبيل المثال فرع تبوك زادت فيه تخصصات 300%. فكل هذا التوسع اللي احنا قمنا فيه العام الماضي كان الهدف منه تحقيق الإيكونومي أوف سكيل، فبالتالي زيادة إيرادات الجامعة. فهذا فيما يخص إيرادات الجامعة.
وبدأت في الأوقاف ولا لسه؟
الآن احنا طبعا ما زلنا بدأنا في وضع سياسة الأوقاف، لكن ما زلنا بانتظار لائحة الأوقاف تصدر من مجلس شؤون الجامعات.
أوكي.
فهذا فيما يخص الإيرادات. طبعا فيما يخص كفاءة الإنفاق، برضو عندنا 12 سياسة لتخفيض الـ operating cost أو التكاليف التشغيلية، من بينهم زيادة إنتاجية الموظف. إحنا بالنسبة لنا هذا الموضوع أصبح جدا مهم، كيف أنا الموظف هذا اللي قاعد يشتغل 8 ساعات أقدر أزيد إنتاجيته. عندنا خطة تدريب، عندنا خطة أتمتة، ففي عندنا خطة كثيرة لزيادة إنتاجية الموظف. أيضا طبعا موضوع استخدام البست براكتسز في عملية المشتريات والإدارة المالية،
أفضل ممارسات
لتحقيق يعني كفاءة أكثر. ففي عندنا 12 استراتيجية بإذن الله سنعتمدها حتى نحقق كفاءة أكثر في التشغيل. بكذا بحلول 2025 بإذن الله حنروح ل يعني ميزانية الدولة، ونقول إحنا اليوم أصبحنا بإذن الله مستدامين.
باقي أهم يعني مؤشر يهمني في 2025، اللي هو جودة مخرجاتكم. إيش المؤشر اللي بتقيسين فيه جودة مخرجاتكم في 2025؟
طبعا في عندنا عدة مؤشرات للجودة. طبعا واحد فيهم زي ما ذكرت اللي هي الاختبارات المعيارية المحلية، حصولنا على الاعتماد الأكاديمي سواء كان المحلي والدولي. في عندنا مؤشر توظيف مخرجات الجامعة، هذا يعتبر من المؤشرات. كما ذكرت
اليوم 62%، كم تبغون توصلون 2025؟ تتذكرين الرقم؟
طبعا خلينا نتأكد من الرقم، بس زي ما ذكرت احنا اليوم 63% يتم توظيفهم خلال 6 أشهر.
هذا حاصل اليوم.
هذا حاصل اليوم احنا بنتكلم عن 70 الى 72% حسب ما اذكر، الى 70 الى 72% من خريجي الجامعه يتم توظيفهم خلال 6 اشهر. فهذا المستهدف اللي موجود، هذا على الاقل.
اوكي، فهذا هدف بحلول 2025،
بحدود 2025. صحيح.
طيب خلينا نختم بسؤال عن الطاقه الاستيعابيه. انتم اليوم كم نسبه اللي هي الكاباسيتي، كم نسبه اللي تقبلونهم اليوم، وكم تبغى توصلون؟
طبعا اليوم حسب آخر إحصائيات السنة الماضية قبلنا 12% من المتقدمين، السنة هذه قبلنا 15%. الموضوع ما هو موضوع الصعوبة، يعني إحنا لازم نعرف يعني نجيب ليش. في خلال جائحة كورونا صار في نمو جدا كبير على الطلب على الجامعة السعودية الإلكترونية، أعتقد بسبب الثقة في نمط التعلم، أعتقد لعدة أسباب أخرى، فبالتالي صار في نمو كبير. هذا أدى إلى إنه اليوم إحنا فقط نقبل 15%. السبب الآخر اللي هو الكاباسيتي، أنا زي ما تكلم إحنا ملتزمين بتقديم تعليم عالي الجودة. معايير الجودة معناها أنه أنا لازم يكون في عندي مقاعد محددة وما أزيد عن هذه المقاعد، فأعتقد الكاباسيتي اللي موجودة حاليا بالتأكيد هي عائق. الموضوع الثالث أنا أعتقد معايير القبول، يمكن هذه من بين الأشياء الشائكة دائما أن الجامعة لا تقبل. إحنا لازم الطالب حتى ينجح خلال 4 سنوات لازم يكون في عنده مهارات ومؤهلات، يعني الحد الأدنى من المؤهلات، فبالتالي هذه من ضمن المعايير اللي الآن إحنا يمكن السنة هذه وضعناها كاختياري، لكن ابتداء من السنة القادمة حتكون إلزامية. طبعا هو ليس تعسفا ولكن هو لمصلحة الطالب. احنا لاحظنا أن الطالب إذا قبلناه بمعايير منخفضة فيحصل في تسرب مرة كبير، يضيع سنة، يضيع سنتين، يضيع جهد، يضيع وقت، وبالتالي لا يستطيع أن يكمل. فأنا الآن لمصلحة الطالب السنة القادمة رح يكون عندي الحد الأدنى من المعايير اللي لن نقبلك، إذا لأنه إحنا عارفين أنه إذا ما كان عندك هذا الحد الأدنى فلن تستطيع أن تكمل، رح تضيع وقتك ورح تضيع جهدك ورح تضلع فلوسك، وفي الأخير ما تستطيع أنك أنت تنجح. لكن هذا لا يعني أنه إحنا ما عندنا حلول أخرى. السنة هذه على سبيل المثال إحنا من أهم المعوقات اللغة الإنجليزية، وما نستطيع أن نتنازل عن اللغة الإنجليزية لأنك أنت ما تقدر تطلع طالب منافس عالميا إذا ما كان عنده لغة إنجليزية. فالحل أنه عملنا برنامج اللغة الإنجليزية برنامج مستقل،
كانوا سنة تحضيرية،
كانوا سنة تحضيرية. ما قدرت أنك أنت توجد هذا المعدل، ما رح نستغنى عنك، في عندك برنامج متخصص، ادخل واجلس وتعلم وبعدين جيب المهارة اللي فعلا تستطيع أنك أنت تكمل فيها دراستك.
طيب خليني أختم أم يزن بآخر سؤال في حكاية التحول، إيش أكثر إنجاز أنت فخورة فيه في سنتك الأولى كمديرة جامعة كرئيسة الجامعة؟
والله كثير،
أبغى أهم واحد، بس أبغى واحد، حأخذ واحد فقط.
أنا أعتقد خطة الاستراتيجية. أعتقد اليوم أصبح عندنا رؤية موحدة في الجامعة، رؤية طموحة، أصبح عندنا خارطة الطريق واضحة. ساهم في وضع هذه الرؤية وخارطة الطريق جميع أصحاب المصلحة.
هل الطلاب شاركوا فيها؟
طلاب، طالبات، أرباب العمل، أعضاء هيئة التدريس، الموظفين، و طلبت من زملائي من الجامعات الأخرى يساهموا في وضع خطة الاستراتيجية للجامعة حتى نتأكد أنه ما يكون في تضارب.
كيف أشرف الطلاب في
الاستراتيجية؟ في عندنا استبانات وزعت، وبالذات من فئة الطلاب ساهم فيها أكثر من 1000 طالب في كتابة هذه الاستبانات.
جميل.
طبعا هذه إحدى المنصات، في برضو عملنا برينستورمينج جروب. أنا بالنسبة لي عندي لجنة استشارية طلابية أجتمع معهم كل بعد فترة، فأتوقع أنه في يعني في حلقة تواصل كبير أو في تواصل كبير بينه وبين الطلاب.
خلينا أنتقل أم يزن لمحورنا الأخير اللي هو حكاية مواطن. أنا بقرأ لك جزء من تعليق سابق لمدير الجامعة الدكتور عبد الله موسى، يقول: أكد مدير الجامعة السعودية الإلكترونية، هذا في صحيفة الوطن، أكد مدير الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور عبد الله موسى أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعة لا يشرحون وإنما يساعدون الطلاب، ولا يستطيعون شرح منهج كاملا في يوم واحد، ولن يحاسبوا على عدم الشرح، مشددا على أن الجامعة الإلكترونية لا تناسب الجميع وليس لديها جميع الحلول للشباب والشابات، وأنها مثلها مثل أي جامعة أخرى تقدم نوع من التعليم يناسب فئة من المجتمع. هذا كان حديثه، يمكنه كان حديث قاسي جدا، أنت قلتيها بطريقة يعني أكثر دبلوماسية، أنه تعليم الذاتي من أساسيات
هذه مهارة،
المهارات اللي تطلبونها من الطلاب نفع عنده تعلم ذاتي. وروح لك للجهة الثانية، سألت واحدة من قريباتي تدرس في الجامعة، قلت لها أعطيني نقاط القوة ونقاط الضعف في الجامعة. قالت: أول مشكلة عندي أنهم يرمونا لحالنا. تخيل أني أنا أضطر أفتح اليوتيوب عشان أدرس. فواضح في فجوة ما بين الشيء اللي أنتم تستهدفونه وما بين توقعات الطلاب، ما هو واصل لهم أنه هذا الشيء مقصود أو أنه مو قاعد ينفذ بالطريقة الصحيحة. فإيش رضا، كيف رضاك على استيعاب الطلاب لهذه الفكرة، فكرة أنه المعلم أو عفوا الأستاذ الجامعي لن يشرح كل شيء؟
ذكرتني بيوم كنت أرمي أولادي في المسبح عشان يتعلموا.
ترى ما رميتيهم، أنت جبتيني مدرب.
كنت خايفة عليهم بس كان لازم أرميهم. طبعا أنا أعتقد أتفق على أنه في فجوة في الكوميونيكيشن ما بيننا وبين الطلاب، مع أن إحنا جدا حريصين على أنه يكون في يعني تواصل بيننا وبينهم، لكن زي كذا يعني أنا ما أتوقع أنه وضعنا استراتيجية والكل يستطيع أنه يقرأ الاستراتيجية. لكن أتفق معك بأنه الهدف من وضع هذه الاستراتيجية ونشرناها على تويتر ووزعناها رسالة للطالب أنه كوننا قاعدين نعطيك مساحة أنك أنت تتعلم ذاتياً، هذه مهارة إحنا متعمدين أنك يجب أن تكتسبها، وهذه المهارة هي اللي راح تفيدك في المستقبل بأنك أنت تتعلم.
بس بيزن الطلاب ما حقون استراتيجية، أنا أزعم أنه بعض المنسوبين ما حقون استراتيجية، وين الجهد في الأورينتيشن؟
في عندنا برنامج أورينتيشن، وفي عندنا مفروض عضو هيئة التدريس في بداية كل محاضرة يتكلم عن المستهدفات. على سبيل المثال التفكير الناقد، برضو احنا ذكرنا أكثر من مرة بأنه التفكير النقدي هو مستهدف وهو متعمد، فأتفق أنه قد نحتاج إلى تواصل أكثر مع الطالب، لكن هذا لا يعني أنه لم نتواصل ولم نذكر ذلك، هي وجدت حتى توجد في الكورس ديسكريبشن، في بعض الكورس ديسكريبشن. فهذا فيما يخص التعلم الذاتي. فيما يخص أنه عضو هيئة التدريس لا يشرح، أنا أعتقد
لن يعني ليس مطالب بالشرح ولن يحاسب على عدم الشرح، كذا كان كلامه.
طبعا يعني الدكتور عبد الله الموسى بالتأكيد هو ذكر هذه العبارات وكان له مبرر، لكن يمكن المقصود فيها بأنه فعلا دور الآن دور عضو هيئة التدريس هو ليس ملقن ولن يلقن، دور عضو هيئة التدريس أنه يكون فاسيليتيتر. أنت من المفروض حتى تكتسب هذه المهارة تروح تدرس لوحدك وترجع، وإذا كان عندك أي أسئلة نبدأ نتناقش معها مع عضو هيئة التدريس. فأعتقد هذا اللي كان يعني مذكور، وهذا فعلا اللي احنا ننوي ان يعني ان نركز عليه خلال الفتره القادمه.
طيب طالما انكم يعني حريصون على تعزيز التفكير النقدي،
تأكيد.
فصدركم واسع للنقد المفروض.
اكيد
يعني واحده من اكثر المشكلات اللي تكررت، حتى شفناها في ردود على حسابكم في تويتر، ارسلنا استبانه الاسئله لعموم المجتمع وجت مجموعه من اسئله الطلاب، في اجماع على مشكله تصل لمستوى مصيبة صارت في بداية الفصل الدراسي،
اللي هي
أن الطلاب ما هم دارين هم فيه مدمج وفي حضور ولا ما في حضور. كانوا يوصلون بالذات طلاب الرياض يوصلون للجامعة يدخلون ما في موظف، ما في عضو هيئة التدريس، ما يلقون أحد يسألونه، يرسلون إيميلات ما حد يرد عليهم. هذا الأمر تكرر 3 أسابيع، يروحون اليوم حق الجامعة للجامعة ولا مجيب ولا أحد يتحدث معاهم عن هل بيكون حضوري ولا غير حضوري. حتى الاختبارات الظاهر الآن ما حسمته وضعه، هل هم بيكونون حضوري ولا عن بعد. يعني أنت ذكرتي تو أنه قد يكون في تحديات تواصل، أنا أشوف أنها تتجاوز موضوع تحدي في أزمة تواصل. إيش رأيك؟
والله قد لا أتفق معك، يعني بالتأكيد نحن نتحمل جزء من المسؤولية، لكن لا أتوقع أنها وصلت إلى الحد يعني المبالغ فيه الآن. إحنا بالنسبة لي كان تحديد قنوات التواصل ومتى تتواصل في كل قناة ذكرناها في أكثر من مرة، أرسلناها للطلاب، حطيناها نشرناها على تويتر إنه يا جماعة إذا كان عندك إشكالية أكاديمية أنت ما تنشرها على تويتر، هذه ما هي القناة، إذا كان عندك إشكالية أكاديمية ترفعها على منصة أو ترفع تذكرة. بالنسبة لي
الإيميلات أول 3 أسابيع.
إيش أول 3 أسابيع؟
أول 3 أسابيع في فصل دراسي بعد كورونا اللي ما كان واضح هل هي حضوري ولا مش حضوري.
لا إحنا الآن بنتكلم عن التواصل. بالنسبة للقرار طبعا كل جائحة كورونا جات بنوع من الغموض، إحنا ما إحنا كنا عارفين يعني في أشياء كثيرة ما إحنا عارفين بكرة لا بعد ولا إيش بيصير لكذا، فإحنا زينا زي أي جهة أخرى كنا ننتظر يعني نشوف هل الوضع آمن كفاية حتى إنه إحنا نقرر حيكون حضوري ولا ما يكون حضوري.
هل بلغتوهم لا تحضرون؟
بالتأكيد بالتأكيد. أنا أعتقد الكيس اللي أنت ذكرتها هي كانت كيس موجودة في جدة وليست في الرياض.
أوكي.
اللي حصل أنه فعلا في جدة إحنا قلنا أنه لازم من البداية قلنا حيكون هذا اليوم حضوري وهذا اليوم حيكون
عن بعد.
والله نعتقد من زمان إحنا يعني مقررين أنه نبقى على تعليم مدمج، فحيكون في جزء حضوري وجزء عن بعد. يومها في مبنى جدة، إذا هذه الحادثة اللي إحنا نتكلم عنها، حصل فيلير في الباور، الإلكتريسيتي إيش سموهم؟
يعني انقطاع في الكهرباء.
انقطاع في الكهرباء، حصل فيه انقطاع في الكهرباء. ففعلا كانوا الطلاب جو، إحنا بالنسبة لنا تعليم إلكتروني، إذا ما في كهرباء معناها ما في نتورك، ما في إنترنت، فما نقدر نشتغل. فوقتها فعلا بسبب هذا الحدث قلنا لهم للأسف يعني ارجعوا من بيوتكم، وإحنا حريصين على استمرار العملية التعليمية وخلنا نكمل أونلاين. فهذا هو الحدث اللي إحنا تكلمنا عنه. أما عودة إنه الطلاب جو ووقفوا عند الباب، كمان إحنا كنا جد واضحين من البداية، قلنا اليوم إحنا بنتكلم عن إجراءات احترازية، فبالتالي إذا تبغى تجي إحنا عندنا التواصل، عندك تذكرة دعم، عندنا كذا عندنا كذا، تبغى تجي لمقر الجامعة لازم تأخذ موعد حتى نتأكد إنه والله أنت جيت وما يكون في عندنا ازدحام عند البوابة. لكن الله يهديهم، يعني بعض الطلاب قد يكون أجن هو تواصل، مصممين أنه يجي ويقفوا عند الباب من غير ما يأخذ موعد، مصممين أنه هو يقابل الشخص وجها لوجه من غير ما يرفع تذكرة الدعم. فهذه يعني أعتقد هذه حيثيات الموضوع.
طيب أم يزن، هل تتابعين مؤشر إغلاق تذاكر الشكاوى
يوميا؟
لأنه كثير يومياً قاعدين يرددون أنه التذاكر هذه تفتح ثم تغلق وما حلت مشكلتنا أو ما تم الإجابة علينا.
أنا أتابعها بشكل يومي، ويا عميد ترى عندك اليوم 200 تذكرة ما قفلتها، ترى يا فلان عندك 10 تذاكر ما هي موجودة. أنا أعتقد إحنا نتحمل جزء من المسؤولية، لكن أيضا الطالب يتحمل جزء من المسؤولية. في عندنا أحيانا peak times اللي هي مثلا القبول والتسجيل، أيام الاختبارات، يعني يصل لعميد الكلية 4000 تذكرة في اليوم. أنا مهما ضخيت موظفين يحلوها بالتأكيد راح تأخذ وقت. ففي أوقات الذروة بالتأكيد التذكرة تأخذ وقتها، يعني في عندنا كيو من التذاكر ويأخذ وقته. لكن أيضا الطالب يتحمل مسؤولية كبيرة، الطالب يرفع التذكرة يبغى منك حل الآن. طب في عندنا 3900 تذكرة قبلك، هذا واحد. أيضا لاحظنا وهذه بالآن بنحاول نعالجها، أنه الطالب لما يرفع تذكرة وما يجاوب يروح يدفع 10 تذاكر غيرها. فأنت قاعد تسبب يعني لازم يكون في تعاون من قبل الطلبة، وأيضا إحنا نحاول يعني نحسن من النظام. فبالتأكيد في مواطن تحسين فيما يخص تذاكر دعم، وإحنا نعمل عليها. العام الماضي انتهينا من المرحلة الأولى من التحسين، اليوم بدأنا في المرحلة الثانية في التحسين. لكن أعتقد لازم يكون في وعي لدى الطالب بما هي قنوات التواصل، يحاول أنه يساعد الجامعة في أنه ما يرفع 10 أو 20 تذكرة. حتى ترى لو رفعت تذكرة أو لو رفعت 10 تذاكر، أنت اليوم دخلت في الكيو وفي عندنا موظف قاعد يعني يحاول يحل القضايا.
أنا أتذكر في أول سنة في الجامعة 2005 لما دخلت الجامعة، طبعا جامعتنا جامعة أمير سلطان، فهي جامعة صغيرة أصلا ملمومة في ذلك الوقت، هي أصغر جامعة في الرياض. ومع ذلك، وطبعا كانت حضوري، ومع ذلك كان بالنسبة لي أنا كطالب، خصوصا بداية الفصل الدراسي، فترة ما قبل الاختبارات، مرحلة تسجيل المواد، هذه مرحلة دائما مربكة، الطالب يعيش ضغط. أنا موجود في الجامعة ومع ذلك أشعر أني مضغوط، وأروح أدخل على الدكاترة وأسألهم هل هذا المقصود، هل هذا التاريخ، ما فهمت الرمز هذا، ما فهمت الشيء الفلاني. فهي مرحلة بطبيعتها انتقالية من المدرسة اللي كان يعني كل شيء قاعد تعطاه بالملعقة، إلى مرحلة أنت قاعد تعتمد على نفسك، ففيها الكثير من التوهان الضبابية اللي تتطلب صراحة، يعني ربما أنا أقترح أنه تتطلب خطة تواصل أفضل مع الطلاب، orientation يهيئهم. إذا أنتوا عارفين أنه بالتجارب السابقة قبل اختبارات حتنهال رسائل من هذا النوع، ليش ما أنا أستبقها وأرسل إيميل للجميع فيه هذه المتطلبات؟ إذا تبغون تسألون عن الجدول ترى هذا الجدول، إذا تبغى تسأل هل هو حضور ولا ترى هذا كذا. يعني أتخيل هذه بتريحكم وتريحهم، لأنه لن يتوقف الحيرة والتوهان والقلق واللي يتحول مباشرة إلى أنه أبغى أحاول أتواصل بأي شكل.
خليني بس أعطيك بعض البيانات. أنا أحب يعني إحنا نحب نتكلم لغة الأرقام.
ياريت.
بس وحرصا على وقتك، يمكن أنا بالنسبة لي دائما خاصة أيام الاختبارات تجيني تقارير يومية. تقارير يومية، أسمع فيدباك من الطلاب، نشوف أداء الأنظمة وهكذا. بالنسبة لي بس لحظة أشوف هذا آخر تقرير. طبعا إحنا كانت الاختبارات الأسبوع الماضي انتهت، طيب، وهذا رد.
الحمد لله على السلامة. أجل نقول الحمد لله على السلامة، ها خلصت الأسبوع الذروة.
الحمد لله. طبعا ما مدى رضاك، بس أنا حاعطيك بعض الأسئلة، ما مدى رضاك عن مواعيد الاختبارات؟ عندنا 32% راضي جدا، 40% راضي،
70%
راضي. طيب خلينا نجي لسؤال، هل اطلعت على الدليل الإرشادي للاختبارات الإلكترونية؟ الأغلب 96% نعم، كان هناك نعم. دليل إرشادي واطلع عليه.
فجأت والله.
بعدين ما هو رضاك عن الدليل الإرشادي للاختبارات الإلكترونية؟ 35% راضي جدا، 42% راضي، 77% اطلع على الدليل الإرشادي وهو راضي عنه. ما تقييمك لسهولة استخدام منصة الاختبارات؟ 30% راضي جدا، 40% راضي. طيب إيش تبى يعني؟ ما هو رضاك عن الوقت؟ ما هو كذا؟ يعني أنا الآن قاعدة أقرأ لك الطلاب إيش قاعدين يقولوا عن الاختبارات. هو للأسف إنه ما بالتأكيد في عندنا إشكالية وفي عندنا مواطن تحسين، لكن صوت العدم الرضا أصبح صوت جدا عالي، دائما صوت عالي. أنا بالنسبة لي لما أرجع للأرقام أعتقد إحنا we're very satisfied. آخر نتيجة ظهرتنا اليوم على قد ما الطلاب في عندنا مشاكل تقنية، عندنا مشاكل، قلت لهم عطون البيانات اللي تبين لنا كم المشاكل التقنية. دخل الأسبوع الماضي 32,000 طالب اختبر، نسبة المشاكل التقنية 1.5%. هذا نجاح ولا مو نجاح؟
نجاح.
إذن الصوت اللي قاعد يطلع في مشاكل هي صوت 1%، لا يعني إنه إحنا ما في مواطن. هل يعني إنه إحنا راضين؟ إحنا الحمد لله أنا أعتقد 1% راضين. هل هذا هو طموحنا؟ بالتأكيد لا، إحنا ما زال الطموح أكبر من كذا، ونعي إنه في مواطن تحسين أكثر من كذا، وبإذن الله سنقدم تجربة للطالب جدا متميزة، سواء كان تجربة في الاختبارات أو غيرها.
في واحدة من التحديات اللي يواجهونها الطالبات تحديدا هي عدم وضوح فتح التخصصات في المدن الأخرى. على سبيل المثال هذه واحدة تقول حرام عليكم كل التخصصات برا المدينة المنورة، وأنا متأمل قانون وقلت إنه بيفتح الترم الثاني، ما سجلت في جامعة أخرى أنتظركم وما فتحت قانون. واحدة ثانية تقول سألت الرد المباشر إذا في تخصصات للطالبات وأبها، وقال نعم، والحين تنزلون قبول التخصصات للطلاب فقط، أنا موقف قبولي في الجامعات الثانية عشان أدرس عندكم. فبعض الطلاب يبنون خططهم على أمل التخصصات اللي أنتم بتفتحونها وما يحدث هذا الأمر. هل تنوون أن يكون عندكم خطة واضحة لافتتاح الكليات بنين بنات في أنحاء فروعكم حتى الناس تخطط لها بشكل جيد؟
طيب طبعا إحنا بالنسبة لنا يعني التوسع هو بالتأكيد هدف، لكن بالتأكيد الواحد لمن يتوسع لازم يكون بناء على الطلب والعرض.
صحيح.
حتى الآن أصبحت جزء من رسالتنا للطالب بنقول أنه إحنا سنفتح، لكن ترى إحنا في حال ما جاء طلب كبير إحنا ما لا نستطيع أن إحنا نكمل. يعني نعمل دراسة أولية، وإذا أثبتت الدراسة الأولية أنه في طلب إحنا نقرر أنه إحنا رح نفتح هذه التخصصات. لكن في الواقع إذا ما كان في هناك إقبال فبالتالي ما نحتاج أو ما نضطر أنه ما نكمل مسيرة الـ يعني فتح التخصص. فمن ناحية خطة في خطة، لكن هل دائما الخطة تواكب الواقع؟ بالتأكيد لا، أحيانا نصطدم بالواقع أنه يكون مختلف.
هنا في سؤال على موضوع البرامج الانترنشيب أو التدريب التعاوني المنتهي بالتوظيف. yes. ونذكرنا صراحة تجربتنا في جامعة الأم سلطان آخر فصل دراسي اللي هو فصل دراسي زائد الصيف آخر 7 شهور تعادل في أثرها عليك كطالب
بالتأكيد.
كل دراسة نظرية اللي قبله
بالتأكيد.
فهل بدأتوا شيء زي كذا؟
إحنا هذه خد جزء من خطتنا الاستراتيجية، أحد المبادرات 39 اللي ذكرناها تحت تمكين المتعلم، هو أنه أولاً حنزيد الانترنشيب بحيث أنه يكون 6 أشهر في جميع التخصصات، وفي عندنا أيضاً عدة برامج أخرى للدمج ما بين العلم والتعلم، العمل والتعلم في نفس الوقت. في عندنا برنامج جدا جميل اللي طرحناه السنة الماضية، كان الأبرنتسشيب أو التلمذة الصناعية. هذا برنامج كمان نبغى نتوسع فيه، هو نفس المفهوم، المفهوم أنك أنت تعمل وتتعلم في نفس الوقت. طرحناه مع إحدى الشركات، يخرج طالب الثانوية يبدأ العمل في الصباح ويدرس عندنا في المساء. فنعم، إحنا من ضمن خطتنا الاستراتيجية أن نركز على عدة برامج بحيث أنه إحنا نضيف الخبرة العملية للطالب خلال سنوات دراسته.
جميل. في سؤال هنا، هل بتفتحون دكتوراه؟ أنا شفت استراتيجيتكم ما في توجه
ولا بنفكر في الموضوع. بالعكس، احنا خطتنا الاستراتيجية الآن، طبعا احنا ملتزمين بتنوع الشهادات، لكن خطتنا الاستراتيجية احنا نركز على النانو والمايكرو، على البرامج القصيرة عشان نواكب سرعة التغير في سوق العمل.
جميل. سؤال قبل الأخير، هل عندكم برامج أو خطة لمجموعات الخريجين أو بطاقة خريجين أو أي جهود مرتبطة بالحفاظ على مجتمع الخريجين واستمرار التواصل معهم؟
طبعا هذا بالتأكيد. إحنا اليوم كأيضا من جزء من خطتنا الاستراتيجية أن نركز على، أنشأنا وحدة خريجين، اليوم قاعدين نطلق منصة الخريجين، لكن بالتأكيد التواصل مع الخريجين ضرورة حتى يكون في عندنا دائما فيدباك. والحقيقة كان لهم دور جدا كبير خلال الأسبوع الماضي أو اللي قبله في استعدادنا للاعتماد الأكاديمي، فهم طبعا جزء لا يتجزأ.
أنا ودي أختم هالحوار وميزن وأقول لك، زوجتي كانت طالبة عندك وتثني كثيرا على التجربة اللي هي خاضتها معك، وفي نفس الوقت قاعد أقول، هل وصول الأكاديميين إلى المناصب الإدارية يخلينا ننحرم منهم في المواقع الأكاديمية، ما هو فقط في الجامعات، حتى في المدارس، حتى أحيانا في المستشفيات، الطبيب الجيد تلقينا ممكن يوصل لرئاسة القسم فيغرق في الأعباء الإدارية، هل صحيح هذا التسلسل المهني للأشخاص يخلينا ننحرب منهم في المواقع اللي كانوا مميزين فيها؟
أنت قاعد تنحرم منهم في ذاك النطاق الضيق، لكن أنت قاعد تعطيهم أثر أكبر بوضعهم في منصب قيادي. يعني أنا اليوم مثلا على سبيل المثال، أنا رئيسة جامعة، الممارسات اللي تعلمتها واللي جربتها في الفصل الصغير هذاك، أنا اليوم قاعدة I cascaded على الجامعة ككل. فإذا نظرنا لها للمنظور الصغير هذا، أنت حرمت منه في ذاك المنصب، لكن أثره في المنصب القيادي أكبر بكثير.
وإذا كان كل المميزين حيروحوا للمناصب الإدارية والقيادية، هل قاعدين
ينقلوا هذه الخبرة وينقلوا هذه التجربة للعاملين معهم؟ فبالتأكيد يعني هو تدرج طبيعي، وإحنا ما قاعدين نخسر، بالعكس إحنا قاعدين نكبر الأثر اللي كان يصنعه هذا الشخص.
لو في مؤشر واحد بإمكانك تضمنين تحقيقه 2025 وتعتبرين نفسك فخورة فيه، حيكون أي مؤشر؟
أي مؤشر اللي أنا أفتخر فيه؟
2025 من مؤشرات استراتيجيتك.
طبعا أعتقد هي عدة مؤشرات، لكن يمكن أهم مؤشر اللي هو مؤشر زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعة السعودية الإلكترونية حتى تصل إلى 60%. دور الجامعة أنه هو يقدم التعليم لأكبر شريحة من المجتمع. إحنا بالتأكيد غير راضيين عن أنه طاقتنا الاستيعابية اليوم 15%، فكوني أزيدها إلى 60% معناها استطعت أني أنا أقدم التعليم لشريحة أكبر. فهذا المستهدف بالتأكيد يعني بإذن الله من المستهدفات اللي سنعمل عليها. أعتقد مستهدف آخر اللي هو رضا الطلاب، يعني يمكن معروف ويعاب علي في الجامعة أنني من أنصار الطالب، وأنا دائما
ونعم العيب إذا كان هذا عيب
وأنا دائما في مصلحة الطالب، طالما يحقق 3 معايير القرار. أولا أن القرار هو فعلا في مصلحة الطالب، لأنه أحيانا الطالب يطالب بشيء هي ليست في مصلحته، وثانيا أنها لا تتعارض مع المصلحة العامة ولا تتعارض مع اللوائح والأنظمة. إذا تحققت 3 فأنا دائما في صف الطالب. فأتوقع المؤشر الآخر رضا المستفيدين هو بالنسبة لي من المؤشرات جدا مهمة.
بالتوفيق يزن في أشكرك. تخريج أو زي ما أنت وصفتيها ضم 21,000 طالب وطالبة بكفاءة عالية إلى سوق العمل
بإذن الله
بحلول 2025 بإذن الله تعالى.
إن شاء الله.
شكرا
شاء الله.
لك.
أشكرك يا
الله يحيي.
شكرا جزيلا.
شكرا أصدقاء سقراط، والشكر موصول أيضا لفريق العمل، وأخص منهم من الإنتاج والإشراف ريهام الزعيبي، من الإعداد نواف المعتاز، من التصوير هادي الحجيلي وياسر آل غانم، من هندسة الصوت محمد الحسن، ومن التحرير أنس الخليل. وشكرا للراعي الرسمي مصرف الراجحي. هذا سقراط، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.